سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فيتجدد اللقاء وأحرص على أن نعرض من الموضوعات ما نحتاج إليه في أمور ديننا ودنيانا، وانتقاء هذه الموضوعات هو منكم وإليكم، فبعض اقتراحاتكم ورسائلكم يكون لها الأثر في اختيار بعض الموضوعات، لأن من الحكمة أن يتحدث الإنسان حسب حاجة من يستمعون إليه. ولذلك لما جاء شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وألف رسالته العظيمة مسائل الجاهلية، وذكر قرابة 130 مسألة، جاء بعض المؤلفين وقالوا لا بد من إكمالها فزادوها، بعضهم زادها إلى 200، ثم جاء آخرون وزادوها أكثر. لا شك أن ما زادوه هو من مسائل الجاهلية، لكنهم لم ينتبهوا إلى معنى دقيق أراده الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه الرسالة. الشيخ محمد رحمه الله لم يكن يؤلف كتابا أكاديميا حتى يحصي مسائل الجاهلية التي وقعت في الجاهلية، إنما أراد أن يقول مسائل الجاهلية الواقعة في عصرنا، فعد هذه المسائل. ولذلك ألفت رسالة بإحدى الجامعات، ووجدوا أن كل مسألة ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب كانت واقعة في عصره. إذن هو كالطبيب الماهر عندما يجرى فحص على المريض وتخرج نتائج التحليل، قد تكون الأمراض كثيرة لكن يذكر من الأمراض ما في هذا المريض بالذات. فمثلا يعرف في الحساسية أنها تزيد على 100 نوع، أي أسبابها أكثر من 100 سبب. فعندما يفحص المريض البعض يكون عنده سبب واحد، من سبب واحد أو من سببين أو من 10، ما يمكن يقال لهذا المريض أن كل أنواع أو أسباب الحساسية متوافرة فيه. أردت أن أصل إلى أن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كان يؤلف لواقعه، ولذلك نجحت دعوته. بينما جاء آخرون وبدأوا يؤلفون كتبا ينتهون من تأليفها لا يقرؤون حتى هم، لأن مجرد تأليف نظري. ولذلك من الحكمة أننا إذا ألقينا موضوعا أو حضرنا لموضوع معين أن نكون حسب حاجة الناس. ولذلك إشارة الشيخ في مقدمته حفظه الله وإياكم عندما قال إنه موضوع إيماني عقدي تربوي، أقول صحيح، بل هو موضوع إيماني عقدي تربوي علمي تدبري دعوي. اخترنا له هذا العنوان الذي هو اعقلها وتوكل، وهذا أصله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه كما ذكر أو في رواية الترمذي، وعن عمرو بن أمية الضمري أنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك قال جاء رجل، سمعت أنس بن مالك يقول جاء رجل قال رجل يا رسول الله، نعم، وقد جاء بناقته، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعقلها وتوكل، التوكل وحده بدون عمل ما ينفع. وهذا الحديث ذكر بعض العلماء، وإن كان حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، أن فيه ضعفا، لكن ورد حديث آخر عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث كما عند الترمذي أيضا، وقد حسنه بعض العلماء وصححه ابن حبان وحسنه غيره. فالشاهد أن الحديث قد حسنه بعض العلماء ومعناه صحيح ستؤيده، وكما سنرى من الأدلة والآيات والأحاديث. لماذا أخذت هذا الموضوع؟ كما قلت في مقدمة حديثي، ثم هو موضوع تدبري أيها الأخوة أيها الأحبة، في ظل هذه الأوضاع التي تعيشها الأمة كل يبحث عن سبيل النجاة. النجاة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، ففروا إلى الله، فاستمسك بالذي أوحي إليك. لاحظ كلمة استمسك، الألف والسين للطلب، قوة التمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. في ظل هذه الأوضاع التي ترون الأمة كيف تعيش، نجاتنا في القرآن. ومثل هذه الموضوعات التي أطرحها هي كلها في القرآن والسنة. ولذلك ذكر العلماء معنى اللطيف في سورة الكهف. أول ما يتبادر إلى أذهاننا في سورة الكهف أن لأصحاب الكهف، وهذا صحيح من وجه، لكن قال العلماء لها معنى بليغ جدا، ولذلك تقرأ في كل جمعة. الكهف كما أنه أصبح لأصحاب الكهف الغار، يعني هذا الكهف الغار أصبح سبب نجاة وطريق نجاة لأصحاب الكهف، قالوا فكل ما في سورة الكهف يؤدي إلى النجاة، فكلها كهف، سواء في قصة الفتية أو في قصة صاحب الجنتين أو في قصة موسى عليه السلام والخضر أو في قصة ذي القرنين أو غيرها. الكهف هو ما يلجأ إليه الإنسان عند الضرورة كما لجأ أصحاب الكهف، فكلها كهف أي ملجأ. ولذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة أول السورة أو آخر السورة، وكلها وردت أحاديث صحيحة، تعصم من الدجال. فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف، فهي ملجأ، يعني كأن سورة الكهف ملجأ بحد ذاتها، اسمها الكهف وسببها ما ورد في قصة الكهف، لكن هي بجملتها ملجأ حتى من الدجال. فإذا قرأت عليه فواتح سورة الكهف عصم الله جل وعلا من قرأها، كما أن الفتية لما فروا إلى الكهف سلموا ونجوا من أذى قومهم وإهلاك قومهم. إذن هكذا القرآن كله كهف، كله نجاة. ومن أعظم ما يحقق هذا المعنى هو التدبر الذي نتحدث عنه، ومن ذلك موضوع اليوم الأخذ بالأسباب والتوكل. القرآن مليء، حتى قال ابن القيم رحمه الله أن كاد نصف القرآن يتحدث عن التوكل لما له من أثر. فإذا نحن نتحدث عن هذا الموضوع لأنه موضوع قرآني تدبري. فأيها الأخوة أكرر وأريد أن نركز على هذا المعنى في أي قضية ترد لكم في حياتكم، فروا إلى القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيان لكل شيء، نجاة، شفاء، هدى. فجئنا نتحدث اليوم عن هذا الموضوع. من الأسباب أنه كما ذكرت أنه موضوع قرآني تدبري، أنه أيضا موضوع إيماني أيها الأخوة. ولذلك التوكل من أعلى درجات الإيمان، ولهذا لا يكون من 70,000 الذين أتى الله يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب إلا من بلغ القمة في التوكل، القمة. ولقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، آخر الحديث، وعلى ربهم يتوكلون. أي قمة التوكل، مع أن غيرهم يدخل الجنة لكن ليسوا في 70. هذه أعلى درجات الإيمان. إذن نحن نتحدث اليوم عن التوكل والأخذ بالأسباب، لأن أعقلها وتوكل، فأعقلها النصف الأول يتعلق بالأخذ بالأسباب والنصف الآخر يتعلق بالتوكل. فاخترت هذا الحديث لأنه من جوامع الكلم التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فضل على النبيين بست كما ورد في الأحاديث الصحيحة، وذكر منها أنه أعطي جوامع الكلم. ما هي جوامع الكلم؟ أن يقول كلمة واحدة يمكن يؤلف فيها مؤلفات. أعقلها وتوكل، جملة واحدة من كلمتين نتحدث فيها، وأنا والله أتحدث أمامك الآن لا أدري كيف سأستطيع أستوعب الموضوع، لكن أسأل الله التوفيق والسداد. واجتهدت بعد بذل كل ما أستطيع للإعداد لهذا الموضوع، بعد ذلك فوضت الأمر إلى الله وتوكلت على الله بأن يعينني ويعينكم على فهم هذا الموضوع ولو بإشارات يسيرة، لأن الوقت كما تعلمون قليل. إذن هو موضوع إيماني، بل عالي الإيمان فيما يتعلق بالتوكل، حتى إنني أقول لكم من أراد أن يعرف مقدار إيمانه فلينظر إلى مقدار توكله وأخذه بالأسباب، معادلة. وسيأتي البيان بإذن الله، لأن هناك خلل كبير جدا كما سيأتي، وهذا أيضا من أسباب اختياري الموضوع، أن هناك خلل في التوفيق بين الأخذ بالأسباب والتوكل كما سيأتي بيانه. هناك إفراط وتفريط، وقليل من سلكوا طريق الوسط، وفقوا بين الأخذ بالأسباب والتوكل، لأن هناك من غلا فأخذ بالأسباب دون التوكل، وهو يجمع بين الغلو والإفراط في كل حال، أو العكس، من قال أنا من المتوكلين وفرط في الأسباب فغلا في هذا وفرط في هذا. فجئنا أيضا نحاول أن نطرح التوازن بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل. أيضا أنه يحتاجه كل مسلم، بل ذكر ابن القيم أن كل إنسان، بل قال حتى كل حيوان يحتاج إلى التوكل، لكن يختلف مقامات الناس في التوكل. فضلا عن كل، قال كل مخلوق، إنسان، المسلم، الكافر، الحيوانات، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فإذا التوكل ليس موضوعا خاصا بالمسلم فقط، فضلا عن الصالحين والدعاة، إذا كان لكل مخلوق، لكل مسلم، بل لكل حتى الحيوانات، حتى الدواب، حتى الطيور، فإذا لابد أن نطرح هذا الموضوع بما يناسب المقام. أيضا الخلل الواقع فيه كما قلت بين الإفراط والتفريط، قوة العلاقة بين التوكل، التوكل وفعل الأسباب، عقلها وتوكل، حاجة الأمة إليه أيها الأخوة، حاجة الأمة إليه في هذه الظروف. واسمحوا لي وقفة مع هذا السبب الذي جعلني أطرح هذا الموضوع. الأمة اليوم تكالبت عليها الأعداء، وتداعت عليها الأمم كتداعي الأكل على قصعتها كما ورد في الحديث. انظروا الأخبار الآن، انظروا الواقع الآن، إن جئت على الواقع الدولي انظروا الهجوم على هذه الأمة والمؤامرات على هذه الأمة من جميع أعداء الله، من اليهود والنصارى والرافضة والعلمانيين والمنافقين. إن جئت في داخل الأمة، وهذه الأيام تجري قضية كبيرة في مسألة عظيمة جدا من المنافقين والعلمانيين وأشباههم ضد بعض كبار علماء الأمة، فما اقتصر الأمر على فقط الأعداء من اليهود والنصارى، حتى في الداخل. وهذا أيها الأخوة يهز القلوب، إلا القلوب المؤمنة، أسأل الله جعلنا وإياكم منهم. لهذا نحن نحتاج إلى هنا قوة التوكل. انظروا لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، موسى أخذ بالسبب، أمره الله أن يذهب إلى ويخرج من مصر، أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فلما مضى في النهاية يفاجأ أن البحر أمامه والعدو من خلفه، اهتز بعض أصحاب موسى عليه السلام، لكن تأتي قوة هنا التوكل. بعد أن فعل السبب وخرج بقومه وسار بقومه كما أمره الله، فأسر بعبادي ليلا، وقعت القضية، هنا جاءت قوة التوكل. قال كلا، كلمة ردع وزجر، أقوى كلمة الردع والزجر، كلا إن معي ربي سيهدين. مباشرة فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، مباشرة الفورية. قوة هذا الإيمان، قوة التوكل، تحدث العجب. بل نجد أيضا في مثل ذلك أيها الأخوة حال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قريش طلبت وبحثت عنه وعلم أنهم قد تآمروا لقتله، ماذا فعل؟ أخذ بالسبب، ما قال أنا رسول الله سيحميني وهو جالس في بيته صلى الله عليه وسلم، أخذ بكل الأسباب. بدل أن يذهب للمدينة جهة الشمال، أين يذهب؟ إلى الغار، غار ثور جهة الجنوب، ويختفي 3 أيام. هذا الذي يستطيعه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه بأبي وأمي، صلى الله عليه هذا النبي صلى الله عليه وسلم، سيرته هذا الذي نحتاج إليه، وليس الاحتفالات البدعية مع كل أسف بدعوة حب النبي صلى الله عليه وسلم. كلا وحاشا، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، لا يمكن هذا. إنما هو يكون بالاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي ويبحثون عنه بكل مكان ويضعون الجوائز، فيأتي يقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، لأنه وقف على الغار. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين؟ ماذا قال؟ قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لكن متى كان تؤكله النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد ماذا؟ بعد عقلها وتوكل، بعد أن أخذ بكل الأسباب، وسيأتي إشارة إليها. أيضا الذين قال لهم الناس، لاحظوا في بدر الثانية، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، مثل ما هو واقع الآن. الآن مؤامرات عظمى على الأمة، فزادهم إيمانا وقالوا، لاحظوا، زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لاحظوا التوكل يأتي في كل هذه الآيات. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، مجرد مس. لاحظ ما قال ما أصابهم سوء، قال لم يمسسهم سوء. هذا تدبر القرآن، يعني مجرد المس. في فرق أن تقول مسيت فلان أو أصبت فلان. لماذا؟ لقوة إيمانهم وتوكلهم. في الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنا يأتي توكل النبي صلى الله عليه وسلم. ولك يأتي في آخر الآيات لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي بعمله. أخذ بالسبب النبي صلى الله عليه وسلم، حفر الخندق وهو أمر عجيب، حفر الخندق وأخذه من الفرس، ولا مانع أن يأخذ من غيره للاستفادة منه. أخذ بكل الأسباب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك انتهى دوره. بقي ماذا؟ ما يفعله الله جل وعلا. ماذا كانت النتيجة كما تعلمون في غزوة الأحزاب. إذن هذه قضية أيها الأخوة يحتاج إلى طرح موضوع التوكل والأخذ بالأسباب مع بعض. اعقلها وتوكل. ولذلك أيضا ضعف الأمة حتى في أمور الدين والدنيا. الآن الذي أمامكم في هذا المسجد بيت بيوت الله من مكيفات وغيرها، هل كلها مصنوعة من بلاد المسلمين؟ مع كل الأسف كثير منها مستوردة من أعدائنا. الأمة الحقيقة تخلفت عن مقومات كثيرة لأن لم تأخذ بالأسباب. يؤسفني والله، يحزنني أن نجد الرافضة وعندما قامت دولتهم دولة المجوس، انظر الآن يهددون العالم كيف، على الأقل ولو إعلامية. وإلا أعرف أن هناك تحالفات سرية بينهم وبين أعداء الله مع اليهود والنصارى والأمريكان، هذه حقائق ثابتة منذ قام الخميني قبل أن يقوم. الخميني من أين جاء؟ جاء من فرنسا، جاء بطائرة خاصة من فرنسا. وعلاقته بالغرب قديمة جدا، علاقة اليهود والنصارى بالرافضة بينها شيخ الإسلام رحمه الله في وقته ولا تزال مستمرة. لكن مهما كان، فنعم أخذوا ببعض أسباب الدنيا ونحن نتفرج. لماذا؟ هل هم أقوى منا إيمانا؟ تعرفون من هم الرافضة وعقيدة الرافضة؟ هل هم أكثر منا عددا؟ هم أقلية في العالم الإسلامي. هل هم أكثر منا مالا؟ أخذوا ببعض الأسباب، وأعطاهم الله جل وعلا على قدر أخذهم بالأسباب، ونحن خلينا عن الأسباب التي يجب أن نأخذ بها، فأصبحنا عالة في كل شيء أو في أغلب شؤوننا. لذلك لابد من طرح مثل هذا الموضوع أيها الأخوة. واقع كثير من الشباب الآن، كم والله يحزنني عندما أرى شباب من أبنائنا عاطلين عن العمل، يأتون يبحثون عن من يساعدهم في زواجهم في أكلهم وشربهم. وهذا الآن كثر هذا الأمر. لماذا أتألم؟ في بلدنا والحمد لله من فضل الله أن كانت مأوى ومكان أنها مفتوحة لكثير من المسلمين، وهذا فضل من الله علينا أن يتيح لنا عندنا من الخير أن يأتي إخواننا من بلاد المسلمين بلا منا. لكن هناك كفار، هناك نصارى، هناك هندوس، الذي لا يجوز أن ندخل جزر العرب موجودين عندنا. والمشكلة أن بعض هؤلاء، وتعرفون حصول على التأشيرة والفيزا كما يقال صعبة جدا، بعضهم أعرفه يدخل شهريا عامل يأتي 20,000 ريال شهريا، وأبناؤنا مسلمين أقوياء من أهل البلد لديهم الفرص متاحة، يقول ما وجدت وظيفة. الحقيقة لابد من طرح هذا الموضوع. لو أخذوا بالأسباب كما أخذ غيرهم، إذا كان هؤلاء هندوس استطاعوا أن يحصلوا على هذا الأمر. أذكر في حارتنا في الرياض بقالة لا يتوقف الناس عنها، فسألت أحد أقاربي، أنا لم عفوا لست ساكنا في ذلك الحي لكنها كانت قريبة من مكتبي، فسألت بعض أهل الحي قلت ما سر توافد الناس على هذه البقالة مع أن القائمين عليها من الهندوس؟ لو كانوا مسلمين أهلا وسهلا شركاؤنا، وهذا فضل من الله ونفرح بذلك، لأن معولون أسر مسلمة من الهندوس. ماذا يعني هندوس؟ عباد البقر. قال أبدا، هذه البقالة أولا لا يغلقون، بقالة عادية لا يغلقون أبدا، وما في شيء تطلبه لا تجده، لو ما وجدته خلال دقائق يحذنونك. فأصبحنا نأتي ونحن مطمئنون أن نجد ما نريد، فيحصدون عشرات الآلاف شهرية، وأبناؤنا يقول أنا ما وجدت وظيفة ما وجدت عمل. هذا التواكل وهذا التساهل. أقول لا، عقلها وتوكل، خذ بالأسباب. جاء رجل وإن كان الحديث فيه ضعف لكنه مهم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الصدقة، قال هل عندك في بيتك شيء؟ قال ما عندنا شيء يسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائت به، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. من يشتريه؟ قال رجل أشتري بدينار. قال من يزيد؟ قال آخر بدينارين. قال ائتها، كل الذي عنده في بيته دينارين. فأعطاه دينار، قال أنفقه على أهلك، والدينار الآخر اشتر به فأسا واحتطب به وأخبرني. فبعد أيام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال عندي 10 دنانير. لا، كسب 10 دنانير، باع كل الذي في بيته، دينار أنفقه على أهله ودينار احتطب به. وقد ورد هذا وإن كان في ضعف، لكن وردت أحاديث صحيحة، لأن يأخذ أحدكم فأسه ويحتطب خير لهم من يسأل الناس أعطوا أو منعوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، هذه نقطة رئيسة جدا أختم بها الأسباب، أن العبرة قد تكون بفعل السبب لا بقوة السبب، فالأسباب يجعل الله فيها القوة، بمعنى أي قد يبدو لك أن السبب ليس في ذلك المؤثر، لكن يجعل الله فيه من القوة العجيبة شيء عجيب. خذوا من الأمثلة التي تكررت في القرآن، وهذا من الموضوعات التدبر، وهذا من أسباب اختيار الموضوع الحقيقة، بل هو السبب الرئيس، أن بعض الأسباب التي تعملها يا أخي الكريم وإن كانت يسيرة إذا لم يكن في وسعك إلا هذا السبب قد تكون آثارها عظيمة جدا. وإذا استسعى موسى لقومه فقل نضرب اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، وفي سورة الأعراف فانبجست فاضربها 12 عينا. أتوقع أن ضربت الحجر هذه هي التي فعلا انبجست؟ لكن هذا الذي يستطيع أن يفعله موسى عليه السلام، فجعل الله في هذا السبب قوة عجيبة جدا، فجرت 12 عين. أيضا لما أيضا قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال الله جل وعلا له، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يأمر البحر أن ينفلق بدون ضرب موسى للحجر، لكن قال له ماذا قال له؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. كم انفلق؟ كل فرق كالطود العظيم، شيء عظيم جدا، مع أن الله قادر أن يأمر البحر أن ينفلق كما أمر النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قد يقول قائل إبراهيم ما فعل شيء إلا فعل، إبراهيم عليه السلام لم يكن في وسعه أن يعمل شيئا لأنه يلقى في النار، بل لما جاءه جبريل عليه السلام كما في بعض الروايات، ليست رواية حديث لكن أثر تدل عليه الأدلة، وهو يلقى في النار قال ألك إلي حاجة؟ يقول جبريل، كان يتوقع أن يقول له ولو قال هذا لا حرج، لأنه جبريل عليه السلام، أطفئ النار أنقذني، قال أما منك فلا وأما من الله فبلا، هذا أعظم التوكل. فقال الله سبحانه وتعالى وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما، ما قال يا جبريل أطفئ النار، قال العلماء حتى لا يكون لمخلوق فضل على إبراهيم عليه السلام، لأنه قطع قلبه من التعلق بأي مخلوق حتى من جبريل عليه السلام، فجاء الأمر المباشر للنار من الله جل وعلا، وأوحينا أو إيحاء وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما حتى لا تأثر فيه على إبراهيم، ما أطفاها بالماء أو بالريح أو بأمر جبريل، لقوة إيمان إبراهيم عليه السلام، وهو من أعظم المتوكلين وهو خليل الرحمن جل وعلا. أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال شاهت الوجوه ورمى كما تعلمون، وهو في مقابل قريش، قالوا ما في هناك أحد من العدو إلا أصابه من هذه الرمية، ماذا يقول الله جل وعلا؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لكن فعل السبب. تصوروا آخر مثال، أو لأن أمثلة عجيبة جدا والوقت، فاسمحوا لي على استعجال في بعض النقاط. أيها الأخوة، مريم عليها السلام وهي في هذه الكرب والشدة وهالحالة النفسية التي تمنت الموت، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، بعد يقول الله سبحانه وتعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وفي بعض القراءات تساقط عليك رطبا جنيا. الوقفة، تصور امرأة ضعيفة حائرة متعبة تضع يدها المرتعشة عليه السلام على الجذع وتهز النخلة وتسقط ماذا؟ رطب. سبحان الله، نحن في اللاحين نعرف لو تجمع عشرة على جذع النخلة ما هزوها، والواحد منا كان يصعد للنخلة وهي رطب لازم يفرها مرارا عسى أن يستطيع إذا كانت رطب، ومع ذلك تهزها من الجذع، تهزها هزي هزي هز الأمر. جربوا نعم وتسقط ورطب أيضا، ورطب ما يفسد ينزل كما هو جني رطبا جنيا. ففي عجيبة، لكن لا بد تفعل السبب. طيب أليس الله جل وعلا قادر على أن ينزل الرطب بدون أن تفعل شيء؟ لكن لا بد أن تفعل سببه. لما قال أيوب عليه السلام، أختم بهذه النقطة من الأسباب، ربي إني مسني، نعم لما قال الله سبحانه وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بعد سنوات من البلاء ماذا قال الله؟ هل الله سبحانه وتعالى أمر بشفائه فورا؟ لا بد يعمل شيء ولو كان مريض في غاية الوهن وغاية التعب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، لا بد تفعل سبب، لكن ما يتناقض فعل السبب مع التوكل مع الإيمان. هذه أسباب تجعلنا نحتاج إليها، ولذلك يقول العلماء في التوكل هو محض الاعتماد والثقة والسكون إلى من له الأمر كله وهو الله جل وعلا. وآيات القرآن عظيمة جدا في التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، فإذا عزمت فتوكل على الله، آيات كثيرة أختصر مراعاة للوقت أيها الأخوة. والأحاديث كثيرة جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، أو لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب ذكر 70,000 جعل الله وإياكم منهم واردين. أيها الأخوة، قال هم الذين كما في هذا الحديث لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. أريد فقط إشارة، أخشى أن الوقت ضايقني، ما أذكرها إلا مكانها في الأخير، لكن أخشى من الوقت. في فرق، هذا خطأ يقع فيه البعض، قال لا يسترقون، ما قال لا يرقون. انتبهوا للخطأ اللي يقع فيه حتى بعض الطيبين. لماذا؟ ما الفرق؟ يسترقون أي سين الطلب، أي يطلبون الرقية، يذهب لشخص يقول أرقني أقرأ علي، هذا الذي يراد بالحديث. أما أن يأتي إنسان يرقيك بدون طلب منك وبدون تشوف لا حرج. لماذا؟ والدليل، الدليل أن هنا سين الطلب لا يسترقون. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم أرقاه جبريل عليه السلام ولم يقل لا ترقني، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى عائشة ورقته عائشة. ففي فعل فرق بين هذه المسألة حتى لا يقع الخلط في هذه، فضلا عن بقية الدواء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يقل لا يتداوون، لا. لماذا؟ لأن هنا الاسترقاء طلب الرقية في تعلق بالقلب، هذا أمر مشاهد، ولكن ربطها بالتطير وهو عمل قلبي. أما الاكتواء قالوا لأنه عمل النار وله مؤثر، ولذلك الإنسان يجب أن يتجنب النار. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند الترمذي وصححه الألباني، من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. أعرف أحد الأخوة سبحان الله ما يخرج من بيته أي لحظة، بل ما يقول إني أحرص إني ما أخرج من باب غرفة الخاصة ثم من باب الباب الفلة إلى باب الخارج إلا يقول هذا الدعاء بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يقولون أهل يوم من الأيام ركبنا السيارة مسافرين، يقول ولما مشينا عدة أمتار قال للولد ابنها الذي يسوق ارجع، قال خير إن شاء الله رجع، يقول نزل دقيقة ودخل ثم خرج. فسأل أهله قال تعرفون ليش؟ قالت زوجة نعم أعرف، أكيد أنك نسيت أن تقول بسم الله توكلت على الله، قال صدقتي والله ما ردني إلا هذا. يا أخوان، هذا الرجل أعرفه شخصي، والله دخل اللصوص مرارا لبيته ولا يسرقون شيئا مرار، بل تعددت بيوته حتى ما قال أحد كما قال أحد قال سبحان الله ما في شيء وافق. تعددت بيوتك أبدا يدخلون ويسرقون الجيران ولا يسرقون بيتها. لكن يقول ما أترك هذا الأمر. يقول حتى أصبح لساني عادي حتى يقول إذا سكنت بالفندق أو سكنت في أي مكان. نعم فيأخذ بالسبب يغلق الأبواب صحيح لكن يقول هذا الدعاء. نعم بسم الله توكلت على الله. نعم لاحظ التوكل هنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وأيضا ولذلك يقول ابن القيم التوكل نصف الدين والنصف الثاني بالإنابة ولذلك كثر في القرآن. هناك علل تتعلق بالتوكل أحيانا والأخذ بالأسباب. للتوكل ثلاث علل. أحدها أن يترك ما أمر به من الأسباب استغناء بالتوكل فهذا توكل عجز وتفريط وإضاعة لا توكل عبودية وتوحيد. هذا كلام الحقيقة اكتب بماء الذهب. العلة الأولى في هذا الموضوع أنه يترك ما أمر به من الأسباب استغناء بالتوكل. يقال لو عالج يقول لا أنا متوكل. النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى لا تداوى بحرام. يقال له أطلب الرزق يقول أنا متوكل. هذه علة الحقيقة وسماه شيخ الإسلام قال هو ابن القيم هو توكل عجز وتفريط وإضاعة لا توكل عبودية وتوحيد. فأعظم المتوكلين من هو؟ صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كان يعمل كيف كان يأخذ بالأسباب كما سيأتي. العلة الثانية أن يتوكل في حظوظه وشهواته دون حقوق ربه. تجد عنده توكل في أمور الدنيا وأخذ بالأسباب لكنه في أمور الآخرة لا. العلة الثالثة أن يرى في توكله منة ويغيب ذلك عن مطالعة المنة. يرى أنه ما دام متوكل يعجب بنفسه ويتصور أنه أكمل إيمانا من غيره. هذه علل تعرض لبعض المتوكلين. هنا أيضا أيها الأخوة هناك كثير من الناس من أعظم العلل أن يتصورون أن نفسي أن من أعظم التوكل عدم الأخذ بالأسباب وهذا غير صحيح. لأن التوكل بذاته قال العلماء من أعظم الأخذ بالأسباب. التوكل بذاته هو سبب من الأسباب ولهذا فليس الأخذ بالأسباب هو الذي ينافي التوكل كما يفهم كثير من الناس. لا الأخذ بالأسباب برهان للتوكل والتوكل أيضا سبب من الأسباب ولهذا يقع الخطأ في هذا الأمر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يناقض العقل والدين ويقول ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. أقسام الناس في الأخذ بالأسباب ذكر ابن القيم أن الناس أربعة أقسام. قال أعجزهم من لم يبذل السبب ولم يكثر الطلب فهذا أمهن الخلق. عبارات قوية جدا من ابن القيم رحمه الله. قال أعجزهم أقسام الناس في الأخذ بالأسباب من لم يبذل السبب ولم يكثر الطلب فهذاك أمهن الخلق. الثاني مقابله وهو أحزم الناس من أدلى بالأسباب التي نسبها الله تعالى مفضية إلى المطلوب وسأل سؤال من لم يدل بسبب أصلا بل سؤال المفلس البائس ليس له حيلة ولا وسيلة. والله عجيب أخوان هذا كلام يكتب بماء النور من ابن القيم. أعيده كل حرف فيه يصعب حذفه وقرأته بنص أعيده. يقول أحزمهم في الأخذ بالأسباب هو أحزم الناس من أدلى بالأسباب يعني أخذ بالأسباب التي نسبها الله أسبابا لأنه سيأتي أن هناك أمور يتصور أنها من الأسباب ليست من الأسباب سيأتي بيانها في موضوعها إن شاء الله. قال هو من أدلى بالأسباب التي نسبها الله تعالى مفضية إلى المطلوب وسأل لما أخذ بالأسباب لاحظوا وسأل سؤال من لم يدل بسبب أصلا بل سؤال المفلس اليائس أو البائس ليس له حيلة ولا وسيلة. أنت تأخذ بالأسباب لكنك لا تعتمد عليه تسأل الله كأنك لم تأخذ بسبب من الأسباب. قال هذا أحزمهم وأفضلهم. النوع الثالث من استعمل الأسباب وصرف همته إليها وقصر نظره عليها وهذا وإن كان له حظ مما رتبه الله لكن ليس له حظ في الآخرة كما يفعل الكفار. الكفار يأخذون الأسباب ويتوصلوا إلى ما وصلوا إليه لكن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة معرضون. هم معرضون نعم أيها الأخوة هكذا. فمن أخذ بالأسباب دون توكل قد يحصل له بعض النتيجة. يتزوج الإنسان بدون توكل يرزق بالأولاد يقيم مصنع ينتج يقيم مزرعة لكن هؤلاء في نقص لأنه نقص عندهم التوكل. الرابع وهو رجل نبذ الأسباب وراء ظهره وأقبل على الطلب والدعاء والابتهال، فهذا يحمد في موضع ويذم في موضع ويشينه الأمر في موضع. أعيده مرة أخرى، هذه تقسيمات دقيقة للغاية. يقول هو رجل الرابع نبذ الأسباب وراء ظهره وأقبل على الطلب والدعاء والابتهال، فهذا يحمد في موضع. متى يحمد في موضع؟ إذا لم يجد سبب، لم يجد إلا أسباب محرمة ولم يجد سببا يستطيع أن يفعله، هذا يحمد، ما بقي أمامه إلا الانقطاع إلى الله جل وعلا. ويذم في موضع، نعم إذا أخذ بأسباب، نعم أو ترك، ويذم في موضع، نعم إذا كانت هناك أسباب وتركها، كإنسان أمامه الدواء نقول خذ الدواء، يقول لا أنا متوكل، قال يذم هذا الرجل. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين واختفى في الغار صلى الله عليه وسلم وجعل لأهله طعام سنة وهو أعظم المتوكل، هذا يذم الذي يأخذ فقط بالتوكل دون الأخذ بالأسباب. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جاء لناس من الأعراب ووجد عندهم إبل، قالوا لهم إذا أصيبت الإبل عندكم بالجرب كيف تعالجونها؟ قالوا عندنا امرأة صالحة، امرأة كبيرة في السن صالحة، نأمرها وتدعو لنا وتدعو للإبل فتشفع. انظروا إلى هذا المعلم الرباني صاحب السنة الخليفة الراشد المشهود له بالجنة رضي الله عنه، قال ما أحسن هذا، يعني كلام جميل أنكم تأمرونها أن تدعو لكم، لكن لو أنكم خلطتم مع دعائها، عبارة جميلة، لو أنكم خلطتم مع دعائها شيء من القطران، يعني ما يكفي خذ بالسبب، لو أنكم أخذتم شيء من القطران، معروف عند أهل الإبل أن الجرب أن الإبل تدهن في القطران فتشفى، فيقول مع الدعاء جيد لكن ما يكفي، خذوا القطران وادهنوا به الإبل وتوكلوا على الله وادعوا، فاجمع بينهما. وهذا معنى جميل جدا. ولهذا أيها الأخوة، من هذه المعاني الدقيقة، كنت يوم من الأيام جالس في مجلس فجاء أحد طلاب العلم، طالب علم ما شاء الله فاضل، وكان في أحد كبار المشايخ، وقال له يا شيخ أنا فكرت في واقع الأمة، هذا كلام قبل يمكن 20 سنة، قال ما شاء الله وش توصلت إليه؟ قال يبدو لي الانتصار الآن تحققه الأمة في كثير من ميادين الانتصار بسبب دعاء المسلمين. قال والله إنك تستحق الضرب والتعزير. استغربنا، قال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس في وسط الكعبة ويدعو وينتصر الإسلام؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويختفي ويترك مكة ويذهب إلى المدينة ثم يجاهد ما دام الدعاء يكفي؟ لماذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو؟ فهمك ناقص يا بني، فهمك خطأ، لا بد من الأمرين، الدعاء مهم جدا، لكن متى دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعظم دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في بدر وهو واجه العدو، ما دعا في الروضة الشريفة أو دعا في داخل الكعبة. إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد مع أهمية الدعاء، لكن لا بد من الأثنين. ولما برزوا لجالوت وجنوده ماذا قالوا؟ ربنا أفرغ علينا صبرا. لما برزوا ما قالوها قبل، لما ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وهو نبيهم، إذ قالوا لنبي لهم ما قالوا تعال يا نبي الله ارفع يديك وادع لنا حتى نجاهد، ما قالوا لهذا، قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ولكن لما أيضا دخلوا في القتال، وتعرفون قصتهم مع داود وجالوت وطالوت، وفي قصة جالوت ماذا قال؟ ولما برزوا لي جالوت وجنوده هنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. فهي الحقيقة من المعاني الدقيقة التي لا بد من الجمع فيها في هذا الأمر. أيضا هناك أحكام أيها الأخوة لا بد أن تعرف في موضوع الأسباب. أولا أنه لا يجوز، أنه لا يجعل سبب إلا ما جعله الله سببا شرعا أو قدرا، هذا باب دقيق، وضل من ضل بسببها. لا يجعل أن نجعل أو أن نتخذ سببا إلا ما جعله الله من الأسباب شرعا أو قدرا. الشرع هو الذي نصت أدلة الشرع على أنه سبب في طلب الرزق، في الزواج، في غيرها، في الجهاد. القدر هو الذي قال العلماء فيه هو بالتجربة، هو العلم الصحيح ولا يناقض أو يخالف الأدلة الصحيحة، هذا يجعل سبب. اثنين، أن الأسباب لا يعتمد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها جل وعلا. الثالثة أن يعلم أن مهما عظمت الأسباب فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره. ليش؟ لأن الإنسان قد يعمل السبب بالكامل ولا يتحقق المسبب، قد لا يتحقق. أليس الإنسان الآن يقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا وقد لا يهتدي الناس؟ أليس الأنبياء يوم القيامة منهم من لم يؤمن به أحد وقد بذل أعظم الأسباب وتوكل الله حق التوكل؟ هذا الأمر لله جل وعلا. إذن أنت عندما تقوم بعمل السبب والتوكل فتعلق بالله مسبب الأسباب وهو الذي يجعل فيها القوة وغير ذلك. ولذلك يقول العلماء أن من جعل سببا وليس بسبب فهو شرك، قال العلماء شرك أصغر. ولذلك لما جاء الرجل الذي معه قلادة قال وبين قال انزعها، قال هي تميمة، قال لا أتم الله لك. من يجعل سبب مثل ذهب السحرة يعتبر من الأسباب هذا ليس بسبب الحقيقة، وذكر العلماء أن هذا يكون من الشرك. فكل ما جعلته سببا وليس بسبب لا بالقدر الشرعي بالدليل الشرعي ولا بالتجربة العملية الدالة دون معارضة نص أو حديث فهذا حقيقة يكون شرك كما بين العلماء. ويقول شيخ الإسلام تقسيم آخر، يقول الالتفات، لاحظوا عجيب والله عجيب، الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. الالتفات إلى الأسباب سبحان الله شرك في التوحيد، أي الاعتماد عليها دون الاعتماد على الله جل وعلا، هذا مراده. اثنين، محو الأسباب أن تكون سببا نقص في العقل، محو الأسباب أن تكون سببا نقص في العقل يقول شيخ الإسلام. الإعراض عن الأسباب قدح في الشرع، ثلاث نقاط أعيدها مرة أخرى لأن محكمة ودقيقة ذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى في الجزء الأول 131. الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، محو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. نعم، بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء. صور من الأخذ بالأسباب ذكرت بعضها قبل قليل. النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين ولبس المغفر وحفر الخندق واستعار أزرعا لأصحابه وهاجر وأمر بالهجرة واختفى واتخذ دليلا خريتا وكتم أمره واتخذ مخبأا في الغار وعاهد وجاهد وحظ ومنع ورقى وعلم الرقية من العين والحمى واحتجم إلى غير ذلك مما هو ظاهر في سيرته. هذه أسباب أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم المتوكلين صلى الله عليه وسلم، فلا تناقض بين الأسباب وغيرها. و في صحيح البخاري كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فلما قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كما في البخاري. ويذكر عن عمر أنه قدم ناس من أهل اليمن إلى الحج بلا زاد فجيء بهم إلى عمر فسألهم فقالوا نحن المتوكلون على الله، قال لستم المتوكلين بل أنتم المتواكلون. وأيضا في صحيح مسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. وفي أيضا في البخاري وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، كل هذا من أخذ الأسباب. أمامي سير كثيرة من الأنبياء في أخذهم بالأسباب، لكن أشير إلى نوح عليه السلام، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإن كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهرا. ثم ذكر كل الأسباب الممكنة لدعوة قومه، فأخذ بكل الأسباب وتوكل على الله جل وعلا. وأمامي أدلة كثيرة حول هؤلاء كما بينت من أنبياء الله ورسله. أبرز أسباب ترك الأخذ بالأسباب، ما هي أبرز أسبابه؟ أولا فساد التصور والاعتقاد. ليش بعض الناس ما يأخذ بالأسباب؟ وسوء الظن بالله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. ولذلك يقول بعض العلماء وهذا خطأ طبعا منه ولا أريد أن أذكر اسمه، نعم، يقول إن قيل لكن هذا الرزق المضمون لماذا نطلب الرزق، وهو يتكلم عن الزهد، يقول لا تطلب الرزق ما دام قد ضمن لك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. سبحان الله، هذا خطأ في التصور وخطأ في الاعتقاد. أعظم المتوكلين صلى الله عليه وسلم كان يضع لأهل طعام سنة كاملة كما هو معروف، وما نقح أو نقر من توحيده وتوكله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أن أحد غلاة الجهال، نعم، يقول قد حكي للإمام أحمد، عفوا، وقد حكي لأحمد بن حنبل أن بعض الغلاة الجهال بحقيقة التوكل كان إذا وضع له الطعام لم يمد يده، يقول أنا متوكل والله ضامن يدخل بطني، نعم، لم يمد يده إليه حتى يوضع في فمه، وإذا وضع يطبق فمه حتى يفتحوه ويدخله فيه. فأنكر ذلك الإمام أحمد أشد الإنكار، ولا شك أن هذا قادح في العقل فضلا عن غيره. إذن هناك نقص من أسباب الإعراض، عن أسباب نقص في التصور والاعتقاد. اثنين من أسباب الإعراض عن أسباب قصة الكرامات، الأنبياء أتوا بمعجزات والأولياء قد يجعل الله على أيديهم كرامات، مع كل أسف هناك تذكر أحيانا كرامات وقد يزاد فيها ويبالغ فيها، وكما ذكر العلماء قال كثير من الكرامات، نحن نؤمن بالكرامات الأولياء، لكن كثير مما يذكر وخاصة تجد في ميادين الجهاد ما بتشجيع الناس، نعم، هذه كذب أو مبالغ فيها. إفشاء الكرامات والخوارق كل هذا الحقيقة يضعف التوكل ويضعف الأخذ بالأسباب. ولذلك يقول ابن القيم: نعم، قد تعرض للصادق أحيانا قوة الثقة بالله فيحدث له كرامة، لكنها ليست مضطردة. أيضا نجد أن من أسباب الإعراض قلة الطموح وهضم النفس وضعف الهمة، وهذه من الأسباب. الآن بعض الشباب الذين ليس عندهم يقولوا وظائف ولا عمل، ضعف همة، وإلا لو أنهم سعوا كما سعى غيرهم لتغيرت أحوالهم. في قصة عجيبة جدا، شيخ من المشايخ قديم كان يلقي درسه، فلاحظ أن واحد من طلابه يجلس في المسجد بينما البقية يذهبون يتكسبون، هم متفرغون للدراسة عند الشيخ، يذهبون يتكسبون بما يكفيهم للرزق ويرجعون للشيخ إلا هذا الطالب. قال له الشيخ: لماذا أنت ما تخرج؟ قال: يا شيخ رأيت عجب. قال: شو رأيت؟ قال: رأيت عندنا في المسجد بومة، تعرفون البومة التي البوم تسمى البومة اللي تخرج بالليل. قال: يأتي صقر يوميا، هي جالسة يقول، ويعطيها الطعام ويذهب. قال: ايش رايك ودك تصير بومة ولا صقر؟ خليك صقر لا تصير بومة. طيب سبحان الله، هذا فهم الحقيقة ناقص، هذا فهم عاجز، هذا خطأ في فهم التوكل والأخذ. فألقى الشيخ درسا في هذا الأمر، نعم، وبين أن الواحد يجب أن يكون صقرا لا بومة، نعم. فقلة الطموح وهضم النفس من أسباب هذا الأمر. ولذلك فإنني أنصح بقراءة كتب علو الهمة سواء في أمور الدين والدنيا، وفي كتب الآن كثيرة في المكتبات الحمد لله جميلة جدا، بعضها مختصرة وبعضها في مجلدات. أذكر فيها كتاب لمحمد المقدم، فكتاب جميل، صاحب كتاب عودة الحجاب عن علو الهمة، فأنصح بقراءة هذا الكتاب، ففيه ما يشجع الهمم ويزيد منها ويشحذ منها في علو الهمة. أيضا من الأسباب خوف الفشل، وبخاصة في الدعوة والرزق. الآن بعض الناس تقول ما ندعو للمغامرة، وبعض الناس الآن في السجون لأنهم غامروا في باب الرزق أو لأنهم أخطأوا في موضوع الدعوة وتوقعوا في إشكالات، لا، لكن أيضا الخوف من الفشل يجعل الإنسان لا يتحرك. فمن أسباب الحقيقة التي تقعد بعض الناس هو خوف الفشل، وبخاصة في باب الدعوة وفي باب طلب الرزق. أيضا الاتكالية والكسل، ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ولذلك جاء رجل للإمام أحمد وقال له: أريد أن أخرج إلى مكة بدون زاد. قال: لماذا؟ انظروا فقه الإمام أحمد رحمه الله، قال: أريد أخرج إلى مكة بدون زاد، هذا غير ما ذكرت لكم في صحيح البخاري في قصة الذين جاءوا من اليمن وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الإمام أحمد: لماذا تخرج بدون زاد؟ قال: أنا متوكل. قال: أنت متوكل؟ قال: نعم. قال: طيب ستخرج وحدك؟ قال: لا، سأخرج مع القافلة. قال: أنت متوكل على جراب الناس، على جراب الناس توكلت، أخرج وحدك. قال: ما أستطيع أخرج وحدي. إذن أنت ما توكلت على الله، توكلت على اللي معك يريدون يعطونك، لأنه لا يمكن يأكل ويتركك، فأنت متوكل على جراب الناس. هذا درس عميق تربوي إيماني في هذا الأمر. يدل على أنه متواكل وليس بمتوكل. أيضا أيها الأخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وأيضا الأماني الباطلة من أسباب الأماني، من أسباب عدم التوكل. وقال ابن القيم ورويت أيضا عن الحسن البصري: الأماني رؤوس أموال المفاليس، واترك من النفس لا تحسبه يشبعها، إن المنى رأس أموال المفاليس، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم بكابا. إذن كثير من الناس الآن مع كل أسف يتعامل بالأماني، حتى في النهاية لا يحصل على شيء. أيضا سوء التربية، سوء التربية أيها الأخوة من أكثر ما نعاني منه. في لفتة دلني عليها أحد الأخوة وأنا أعد لهذه المحاضرة، يقول الله جل وعلا عن إسماعيل، عن أبينا إسماعيل عليه السلام، لما بلغ معه السعي. سبحان الله، فيها لفتة تدبرية ما فقدتها إلا بالأمس وأنا أعد محاضرة. سبحان الله، عجيبة هذه اللفتة. كيف دلني أحد الأخوة ممن ساهم في إعداد هذه المحاضرة جزاه الله خيرا، قال: فلما بلغ معه السعي. ماذا فيها أيها الأخوة؟ ما قال فلما بلغ 15 عاما ولا قال 13 عاما، قال وقال ولما بلغ السعي، قال بلغ معه السعي. قال: كانوا يؤرخون الأعمار بمتى يعملون، فكانوا يعملون مع آبائهم في هذه السن، بلغ معه السعي في طلب الرزق وفي العمل. نعم، فعبر بالسعي تعبيرا عن الزمن الذي وصل إليه، قيل 13 سنة وقيل الحلم 15 سنة، لتلازمهما، لأنهم كانوا في السابق إذا بلغوا مثل هذا السن فهم يعملون. ولا أقول هذا كان في وقت إسماعيل وإبراهيم السلام، بل أدركناه في وقتنا، كانوا في المزارع وفي غيرها يعملون وهم شباب مع أهلهم. اليوم يتخرج الإنسان من الجامعة ويبقى في بيته وأبوه الذي ينفق عليه. حتى قال لي أحد كبار التجار قبل سنتين، كنت في مكة، فقال لي: تبقى معنا في الحرم؟ قلت: الله، أنا عندي محاضرة في الرياض ولا أستطيع أن أبقى. قال: أريد أن تنبه إلى ملاحظة، وهو من كبار التجار ومن أكثرهم إنفاقا في سبيل الله وفي الخير، ومارس الحياة ممارسة عجيبة. قال: أريد تنبه لنقطة. قال: أبناؤنا الآن عندهم اتكالية عجيبة، حتى أنهم يريدون منا أن ننفق عليهم ونحن في قبورنا. أعجبتني هذه الكلمة. قال: نبه أبناؤنا يريدون منا أن ننفق عليهم، وليس فقط نحن أحياء ونحن في قبورنا، ما عندهم استعداد يعملون. هذا الرجل أيها الأخوة كيف بدأ تجارته، هو من أكبر الأثرياء في المملكة، يوم من الأيام كان يحمل للناس، يحمل في السوق عندك بضاعة يحملها، حمل لحم. نقول: لما حملت اللحم وصلت بيت التاجر صاحب اللحم عفوا، كان سيعطيه أظن ربع ريال. يقول: فاكتشف أن الدم قد سال على ثوبي. قال: يا ابني، تريد نغسل ثوبك ولا أعطيك قرش؟ يقول: لا، أعطني قرش، أمي تغسل ثوبي. نعم. يقول: فأخذت القرش ورحت لأمي تغسل ثوبي. هذا الرجل عجيب يا أخوان في سيرته، وسيرته مشهورة ومطروحة في السوق. نعم، يقول: كنت أقف عند الخباز حتى ينتهي الناس، لأنه إذا انتهى الناس وباقي عنده خبز بدل ما يبيع 8 بريال يبيع 10 بريال أو 12 بريال. هذا الرجل أيها الأخوة، وإلى الآن والله أمشي وأنا وياه إلى الآن أحيانا يطفئ اللمبة إذا وجدها قد أوقدت، وهو في الوقت نفسه ينفق الملايين في سبيل الله، الملايين في سبيل الله. تقول له ابنته، لاحظوا، يقول قالت لابنتي، هو يحدثني بذلك: يا أبتي، أنت تعطيني ريالين في المدرسة، ابنته في المتوسطة، وزميلتنا يعطيها أبوها 5 ريالات. قال: يا بنتي، زميلة أبوها موظف، الدولة ضامنت له راتب في آخر الشهر، أنا على باب الله يا بنتي. في هذا المجلس الذي قال فيه هذا الكلام جاءه شخص وأقنعه بمشروعه بأكثر من 10 ملايين وافق عليه في سبيل الله، ليس مخلا، يريد ربي أولاده. رأيت أولاده في الحج وغيره يخدمون الناس، وهم أولاد هذا الرجل الآن، إلى الآن هم الذين يخدمون الحجاج، يقيم مخيمات ضخمة للحجاج، أولادهم الذين يخدمون الحجاج، يباشرون الحجاج، يقول يريد يخرجوا رجال. الفلوس موجودة، الخير موجود، لكن ما ينفع، ما لها قيمة. فلما بلغ معه السعي، فنحن نعود أبناءنا من الصغر ونربيهم على الأخذ بالأسباب من صغرهم. فسوء التربية أيها الأخوة يؤدي إلى نتائج وخيمة كما يقال. أيضا مما التشاؤم، التشاؤم الحقيقة يحبط الإنسان، ما في وظائف، ما في عمل، ما في أيضا الأمة صعب تنتصر، الأمة الأمة الأمة، ثم يبقى عالة على الأمة. فالتشاؤم ما يضعف التوكل ويضعف الأخذ بالأسباب. أيضا أيها الأحبة، آخر سبب من أسباب عدم الأخذ بالأسباب والتوكل وضعف التوكل، عدم وجود هدف واضح في الحياة. إذا لم يوجد للإنسان هدف واضح يضعف توكله ويضعف أخذه بالأسباب. يقول أحد النصارى اسمه شاعر معروف إيليا أبو ماضي، يقول أتيت ولا، طبعا كلام كفر والعياذ بالله، لكن نصراني هو، يقول أتيت ولا أدري من أين جئت، ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي سائرا إن شئت هذا أم أبيت. فهو جمع المآسي في حذف. فالحقيقة بالعكس، الإنسان جاء وقد حدد الله طريقه وأمره، ولماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أعظم ثمار الأخذ بالأسباب أنه دليل على قوة إيمان صاحبه. فإذا أردت أن تعرف قوة إيمانك فانظر لتوكلك وأخذك بالأسباب والموازنة بينهما. أيضا التفاضل وبلوغ الغايات. يقول ابن شيخ الإسلام تيمية، فالناس يتفاضلون في المقامات، وهذا يعرف عقلا وشرعا وتجربة. يقول يعرفون بتفاضلهم بالأخذ بالأسباب وتوكلهم على الله جل وعلا. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ولذلك ذو القرنين من قصتي، فأتبع سببا ثم أتبع سببا، أي أخذ بكل طريق موصل إلى الغاية. ولذلك أين ذهب؟ ذهب إلى مشرق الأرض ومغاربها أيها الأخوة. هذا الرجل ذو القرنين الذي قص الله قصته أخذ بالأسباب فأتبع سببا ثم أتبع سببا، تكررت أكثر مرة في سورة الكهف، أي أخذ بالسبب الموصل إلى الغاية. فذهب ولما بلغ مغرب الشمس، ولما بلغ مطلع الشمس، ولما بلغ بين السدين، سبحان الله، شخص واحد وليس هناك طائرات ولا غيره، لكنه أخذ بالأسباب فأعطاه الله من القوة العجيبة حتى خلد الله سيرته إلى يوم القيامة. أيضا أن يكون الإنسان إذا أراد أن يأخذ بالأسباب أن يعلم أن هذا فيه نفع للناس وفيه عبادة لله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. أيضا التخلص من العجب. حقيقة وقفت وأول مرة وأنا أعد لكم أن تبلي هذا المعنى، يبين لكم ضعفنا يا أخواني، جهلنا والله، سبحان الله. وقفت عندها كلام ابن القيم رحمه الله، كيف من ثمار التوكل أنه يخلص من العجب، من ثمار التوكل والأخذ بالأسباب. قال نعم، قال فإن إذا اشتغل بالسبب تخلص من إشارة الخلق إليه الموجبة لحسن ظنه بنفسه، كما قال الأول، إنما أوتيته على علم عندي. سبحان الله، يعني يجلس الإنسان يقول ويوفق الله سبحانه وتعالى، قد يأتي رزق، قد يتصور أنه لتقواه، أنه لورعه، قد يحصل على مكسب، قد يحصل على وظيفة، قد يحصل على جاه، قد يحصل على شيء، قد يأتي عجب وهو ما فعل سبب، يتصور أن هذه لمكانته عند الله جل وعلا ولمنزلته العظيمة عند الله جل وعلا، وقد يكون هذا استدراج. فشيخ الإسلام يقول من ثمار الأخذ بالأسباب ابن القيم التخلص من العجب. ولذلك تورط في هذه القضية قارون، إنما أوتيته على علم عندي، ما قال هذا من الله ولا من فضل الله جل وعلا. هذا معنى لطيف دقيق لا يعرفه إلا أهل الإيمان كابن القيم رحمه الله تعالى. أيضا من ثمار الأخذ بالأسباب والتوكل مخالفة اليهود والنصارى على طرفي نقيض. الرهبان جالسين في صوامعهم يقول نحن متوكلون، النصارى أقول الرهبان من النصارى انقطعوا عن الدنيا باسم التوكل وتركوا الأخذ بالأسباب. اليهود انهمكوا في الدنيا ولا يعرفون الله جل وعلا، عبدة الدرهم والدينار. فالذي يأخذ بالأسباب مع التوكل يخالف اليهود والنصارى، والمخالفة بحد ذاتها مطلوبة. أيضا أيها الأخوة، الأخذ بالأسباب تدفع به الأضرار والشرور. اسمحوا لي على وقفة وإن كان الوقت يلاحقني أيها الأخوة. هذه المسألة يقول نبي قصة يعقوب مع أولاده، الأخذ بالأسباب تدفع الشرور. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. خاف عليهم الحسد، فهو أخذ بالسبب فيتدفع الشرور. قراءة الأوراد أيها الأخوة، نعم قراءة الأوراد في الصباح والمساء تدفع الشرور. أعرف أحد الأخوة من طلاب العلم لا يترك قراءة ترد الصباح والمساء أبدا. حتى سمعت وربما أشرت إلى هذا في محاضرة سابقة، يقول إن أحيانا أجلس بعد الفجر لأقرأ الورد، قد يكون متعب قد يكون مرهق، فيقول وأنا أقرأ الورد تغفي عيني فأنام قليلا، يقول فاستيقظ، يقول أحمد الله أنه ما أصابني شيء في هذه الفترة التي لم أكن فيها وردي، وأنه ما أصاب أولادي شيء. أيوة الله، هذا الرجل أنا رأيته سبحان الله. يقول دخل بيته مرارا ولم يسرق. آخر قصة حد سمعتها يتحدث بها قبل أسبوعين سبحان الله، يقول قرأت وردي فذهبت بالسيارة من سيارتي لأخذ أولادي لنذهب إلى مشوار، يقول وأنا في الطريق، يقول السيارة مراجعين الهواء والكفرات وكل شيء قبل فترة، يقول وجدت إحساس داخلي أني لابد أراجع الكفرات لابد، يقول فبحثت عن أول محطة قبل أن أصل لأولادي وجلست، يقول فلما أخذ الهواء قال كفرات الآن الأول طيب والثاني الثالث، يقول يوم وصل الرابع قال اللهم سلم سلم، يقول صاحب المحطة قال خير، قال فيها 70 الكفرة 70 يعني لو انفجر قم بالحالة. نعم، فيقول من فضل الله طبعا، يقول وجدت إحساس داخلي غير عادي إني لابد أراجع الكفرات، مع أنه يقول أضربها برجلي بيدي ما فيها شيء، فاكتشف أن واحد فيه 70. قراءة الأوراد مثل ما قلنا في الحديث قبل قليل، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وسبقا ذكرت في مناسبة قصة امرأة وهذه منتشرة هذه القصة التي لها بنت هداها الله، وسبقا ذكرتها هنا، كانت بنت جميلة لكنها صغيرة دون العاشرة فتساهلت، فذهبت فيها معها للسوق أو للمستوصف، ولما رجعت يبدو في صاحب من أهل الشر أعجبته هذه الفتاة أو الطفلة وتابع البيت حتى عرفه، يقول بعد ذلك القصة أنه استطاع عن طريق ينتظر هذا الرجل الخادمة تخرج، وهذه خطأ آخر أيضا، لاحظوا خطأ الأول أنها ذهبت ببنتها وجميلة دون أن تكون محتجبة متسترة، اثنين أن الخادمة كانت تخرج بمخلفات البيت، فيوم من الأيام جاء وأعطاها، هذا ذكاء لكن في شيطان، ذكاء بدون ذكاء، مرتين ثلاث ألفها قال أريد منك شيء تخبريني، أخذ رقمها وأعطاه إذا خرجت المرأة ولا بقي في البيت أحد تخبريني، فعلا وأعطاها مبلغ من المال، أخبرته فجاء ودخل البيت وفتحت له البيت للشغالة طبعا، ولما جاء قال وين الفتاة، فإذا هي نائمة، يقول لما قرب منها أو من غرفتها تقول كأن هناك من يحجزه، حاول حاول ما يستطيع، خرج قال سأعيد الكرة، يقول قال للخادم أعطاها مال مرة ثانية، يقول عاد مرة ثانية ولما دخل وقرب من البنت ما في البيت أحد، البنت نائمة، يقول شيء كأنه يحجزه لا يستطيع يصل الفتاة، أخذ رقم الأم وكلمها وقال لي أختي سأقول لك نصيحة، أنا وقع لي معك كذا وكذا وأنا تبت إلى الله لأني رأيت عجب، إيش قصتك؟ قالت أبدا محافظة على الأوراد وما أخرج من بيتي إلا قلت استودعتك الله أمانتي، لا أبدا هذا اللي تفعله، فحمى الله ابنتها أيها الأخوة، مع أن قصرت وفرطت، لكن فليجب أن ننتبه للتوكل أيها الأخوة مع الأخذ بالأسباب، وأقصد أوراد الصباح والمساء مع الأخذ بالأسباب أيضا، عدم التساهل هذه حماها الله جل وعلا، لكن إذا فرط الإنسان فليتحمل ما يقع له. إذن أن اتخاذ الأسباب يرفع الملام يا أخوان، إذا اتخذت الأسباب يرفع الله عنك الملام، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون، إذا بلل الإنسان أسباب في الرزق أو في الدعوة إلى الله ولم يتحقق المراد ماذا يفعل؟ ماذا ما يستطيع؟ يقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك إنما تحاول ملكا أو تموت فتعذر. الإنسان أيها الأخوة إذا بذل السبب ما يلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم أصحاب مؤتة لما رجعوا وقال بعض الصحابة الفرارون الفرارون، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا الكرارون، بذل وسعهم وبذل استطاعتهم، وأنجاهم خالد بخطته العجيبة رضي الله تعالى عنه بعد أن قتل عدد من الصحابة كعبد الله بن رواحة وغيره وزيد، فلما جعفر فلما سلموا في هذه الحالة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الفرارون. أيضا بذل السبب يذيق حلاوة الصبر والنصر، أيضا معرفة قدر نعمة الله جل وعلا، هذه كلها أسباب تبين ثمار الأخذ بالأسباب. قبل النقطة الأخيرة هناك مزالق في التعامل مع الأسباب أذكر بعضها، وهو أن يستغني بالأسباب الظاهرة الأسباب المادية الأسباب المحسوسة عن مسبب الأسباب، فلذلك تجده أنه يطمئن إلى فعل السبب أكثر من اطمئنانه لله جل وعلا. وهذا الحقيقة معنى خفي جدا يقول ابن القيم، وهذا حقيقة كلام ابن القيم يحتاج منا كل واحد منا يراجع توكله، يحسب أنه متوكل لكن لما يسمع كلام هذا الإمام يتعجب والله. ابن القيم رحمه الله تخصص في أعمال القلوب، وله كتب ودرر في معالجة أمراض القلوب. اسمعوا ماذا يقول عن هذا الأمر، يقول: وأكثر المتوكلين سكونهم وطمأنينتهم إلى المعلوم، وهم يظنون أنه إلى الله. وأكثر، لاحظوا المتوكلين، هذا الكلام عن المتوكلين، يقول: وأكثر المتوكلين سكونهم وطمأنينتهم إلى المعلوم أي المشاهد، وهم يظنون أنه إلى الله. وعلامة ذلك أنه متى انقطع معلوم أحدهم حضره همه وبثه وخوفه، فعلم أن طمأنينته وسكونه لم يكن إلى الله جل وعلا. عجيب الله، إنسان يقول أنا متوكل ومعتمد على تجارة شوفه قدامه أو على راتب، ولذلك إذا فصل من الوظيفة قال فلان قطع رزقي. سبحان الله، لو تسأل تقول من يرزق؟ قال الله يرزق، وفي السماء رزقكم ما توعدون. لكن لما تقطع وظيفته قال فلان قطع رزقي، ما حد يقطع رزقي، ما كتبه الله لك. إذا فعلا هذا المعنى خفي جدا ودقيق من ابن القيم، أن كثير من الناس فعلا مطمئن الله، يحسب أنه متوكل، هو متوكل على الظاهر اللي قدامه، على الراتب اللي يدخل، أو على التجارة التي أمامه، أو على عمارة عنده، لكن لم يكن متوكل على الله. المثال أبو بكر رضي الله عنه توكل على الله. كم مرة أبو بكر يخرج من ماله رضي الله تعالى كاملا ثم يعود تاجرا؟ هذا المتوكل على الله. أحد الأخوة أرسل سؤال يقول: كيف نجمع إذا قصة أبي بكر بين التوكل ويخرج من ماله كله؟ هو ما ترك الأسباب، هو الخروج من المال ما في إشكال لقوة إيمانه، لكنه يعمل مرة أخرى ويتاجر وهو واثق بالله جل وعلا يأخذ بالأسباب. لما خرج من ماله أكثر مرة ما جلس في البيت، قال: أنا تبرعت وأنفقت في سبيل الله سيأتيني رزقي. لا، عمل واشتغل. هذا المتوكل حقيقة على الله، ولك يدخل من أي أبواب الجنة الثمان يشاء، أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا معنى الحقيقة من المعاني في الاعتماد على السبب. ولذلك يقول علي رضي الله، يوسف لعلي رضي الله عنه: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. وما أجمل قول القائل: قل للمريض شفي وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت من لا علة من بالمنايا يا صحيح رماك، بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، فيجيب ما في الكون من آياته عجبا عجيبا لو ترى عيناك. نعم، هو الله جل وعلا، نحن نأخذ الأسباب، نعم، ويجب أن نأخذ الأسباب ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولكن هنا يكون التوكل: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا سهلا إذا شئت، أو كما رضى عنه صلى الله عليه وسلم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذه معاني دقيقة جدا في بيان المزالق التي يعتمد فيها البعض. أيضا من الأخطاء اتخاذ ما ليس بسبب سببا، وهذا الذي أشرنا قبل قليل أنه شيء من الشرك. فكثير من الناس يجعل من الأوهام والتخيلات أسبابا يعتمد عليها، كالكهانة والشعوذة والتوائم. قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا المبارك عن الحسن، قال: أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال: أراها من صفر. قال: ويحك، ما هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من الواهنة. قال: ما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هناك الآن أناس يتخذون أسبابا ليست من الأسباب، وهذا الذي أشرنا إلى أنه قد يكون شركا. أيضا نوع آخر قد يكون، نعم، سبب لكنه ليس سببا مشروعا، مثل التعامل بالربا. الآن كم من الشباب يرسلوننا يقول: أنا ما وجدت الوظيفة في بنك ربوي أو في شركة تأمين حرام، تقول ما يجوز، يقول ماذا أفعل؟ ما وجدت وظيفة، ما وجدت عمل. أو يأخذ بعلاج محرم، تقول لماذا تأخذ بهذا الأمر؟ قال ما وجدت علاج. فكل هذا الحقيقة الذي يأخذ بغير الأسباب الشرعية، قد تكون أسباب، نعم قد يتداول الإنسان في شيء محرم ولحكمة يعلم الله جل وعلا قد يشفى، لكن في هذه الحقيقة لم يجعل الله سببا. أن يشتغل في بنك قد يأكل الرزق ويحصل على الرزق ويحصل على الوظيفة، لكنه ليس بسبب لجلب الرزق، فهذا كله حرام أيها الأخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. أيضا أن يجعل من مزالق التعامل مع الأسباب أن يجعل همه أسباب الدنيا وينسى ما ينفعه في الآخرة، كبعض الناس الآن همه الدنيا، لكن اسأله عن الآخرة، ما نصيب الآخرة في حياته؟ كم يقضي في اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة للدنيا من أجل رزق قد كفله الله وضمنه الله؟ انظر كم يقضي من الساعات ويقضي من الأيام، وتسأله عن الآخرة وعن عمل الآخرة فإذا هي سويعات وعلى تقصير وتفريط وضعف. فهذه مزالق أيضا أيها الأخوة. ولذلك مثل الآن خذ من الأخطاء الكبيرة جدا الآن واقعة عندنا تشير إليها الصحف، حقيقة أمر محزن والله محزن. الآن بعض الجامعات التي أنشئت رفض مدراؤها ينشئون كليات شريعة. ليش؟ قالوا ما يطلبها سوق العمل. ما شاء الله، وش سوق العمل هذا؟ هل هناك سوق عمل أعظم من العمل للآخرة؟ سبحان الله، والله أكثر من جامعة الآن وفي مطالبات وبين المسؤولين وتصل إلى كبار المسؤولين في الدولة ويصرون بحجة من سوق العمل لا يحتاج لهؤلاء، خريجي الشريعة ما يحتاجهم سوق العمل، خلاص تكدسنا من خريجي كل الشريعة، نحتاج تخفيض منهم. ما هو سوق العمل؟ سوق العمل سوق الدنيا، يملؤون جامعاتهم من كل أمور الدنيا بالطب والهندسة وكلها، لا حرج لا حرج، ما عندنا إشكال أن يوجد من هذه الكليات، لكن أين كلية الشريعة؟ أين كلية أصول الدين؟ حتى مع كليته في إحدى الجامعات لما كثر الضغط عليه وتدخل المسؤولون أصر إلا أن ينشئ كلية الشريعة والقانون، لازم يدخل القانون أيضا الغربي فيها يربطها مع الشريعة. سبحان الله، هذه الحقيقة مصائب. الآن علق الناس في هذا الأمر. كم تأتيني من شكاوى من شباب يقول أنا أرغب كلية الشريعة، لكن أبوي يقول لا رح كلية أخرى. ليش؟ قال يا ولدي أخشى ما تلقى وظيفة. سبحان الله، والله عجيب يا أخوان. أول هل صحيح أن خريج الشريعة لا يجد وظيفة؟ ثم الأمة تحتاج إليه في إلى فتواه إلى علمه، هو يحتاج إلى العلم الشرعي، هو يحتاج إلى علم شرعي فضلا عن حاجة البشر إليه. ثم يقال أن سوق العمل، أين التوكل على الله جل وعلا؟ أين بذل السبب؟ وقد ثبت يقينا أن خريج الشريعة وأصول الدين إلى الآن يعينون قبل غيرهم، لكن فرية أشيعت في بعض في الصحف وصدقها البعض وتأثر فيها بعض الناس مع كل أسف، حتى بدأوا يوجهون أولادهم بحجة أنك قد لا تجد وظيفة. سبحان الله، الأمة ما يمكن ما دامت تعبد الله جل وعلا والخير موجود إلا أن تحتاج إلى خريج الشريعة وأصول الدين. هذا من الخلل في موضوع التوكل، وعلى من يفعل ذلك أن يراجع إيمانه أيها الأخوة. أيضا من مزالق التوكل وإن كانت دقيقة وسبقا أشرت إليه في أول حديثي، أن يأخذ بالأسباب التي تضعف توكله، وأشار إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذا الحقيقة ليس محرما، لكنه طبعا تطير محرم، أقصد يسترقون والكي مكروه، ولكن يضعف التوكل. كن ثابت، لا تطلب الرقية من أحد، لكن إن جاءت أحد يرد عليك الرقية فلا حرج كما قلت في أول حديث. أما الدوافع كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، لم يقل لا يتطببون، لم يقل لا يعالجون، لم يقل لا يتداوون، لا حرج في الدواء. ما السر؟ ما الفرق بين التداوي أن تذهب للطبيب وبين الرقية أو طلب الرقية؟ بعبارة ماذا؟ طلب الرقية كل من ينظر إلى نفسه فيها نوع من التعلق، والدليل على ذلك أحيانا أن بعض الناس إذا شاهد شخص يظن فيه الخير قال له جزاك الله خير لو ترقيني يحسن الظن فيه، من وجه صحيح هذا الكلام، لكن فيه تعلق، كأنه تعلق بهذا الشخص الحقيقة، كأنه صرف شيئا من نيته وقلبه لهذا الشخص، فما بالك والعياذ بالله إذا كان أشد من ذلك كما ذكر. فإذا من مزالق أن قد يقع الإنسان في شيء ما يضعف التوكل، وإذا ضعف التوكل أخشى أن يتلاحق الإضعاف، فلننتبه لذلك. أيضا ترك الأخذ بالأسباب الشرعية، وهذا عكس ذلك، في أسباب شرعية كثيرة كما بينا، وأغلب الدرس كله يركز على هذا المعنى. هذا من مزالق التوكل، يقول الإنسان أنا متوكل لا أريد أعالج، يقول لبعض الإخوان عن بعض أقارب يرفض أن يعالج. يا أخي العلاج لا يعارض التوكل أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم عالج وتداوى وأمر الصحابة بالتداوي، هذا لا يعارض، لكن يبقى القلب معلقا بالله جل وعلا. هذا الفرق بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل. أنت تأخذ بالسبب الظاهر لكنك تتوكل على الله جل وعلا. أنت الآن تسير في الطريق مع الناس الآن، أليس الناس عن يمينك وشمالك ومن خلفك ومن أمامك؟ ربما لو تجلس تعيش أوهام، لن تقول إنكم ما أصل بيتي من هؤلاء الناس اللي قدرتمك أي واحد منهم، لكن تأخذ بالسبب وتأخذ بالنظام وتتوكل على الله جل وعلا وتصل سالما بإذن الله. لو قال إنسان أنا لا أستطيع، أقول لأحد الأخوان قبل أيام لو جلسنا نعد الاحتمالات، الواحد إذا ركب إلى سيارته ركب في سيارته وذهب لعمل ورجع كم ما يركب أحد سيارته في ألف كم من احتمالات، ترى يمكن يطلع عليك واحد، ترى اللي وراك يمكن يخدمك، ترى اللي جنبك يمكن يلف عليك، ثم تجلس ما تستطيع تمشي. هذه أوهام، هذه الحقيقة. اقرأ الورد وخذ بالسبب وانتبه لسيارتك وانتبه لمن أمامك ومن خلفك وخذ بالأسباب وما عليك بعد ذلك. وإن حدث شيء فهو قدر وقضاء وقدر لا تندم عليه. إذن هذه من الأشياء التي نقع فيها. وأخيرا أيها الأخوة أقف بعض الوقفات، لا بد فيما يتعلق بالسبب والتوكل من قوة اليقين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، كذلك التوكل هو قوة يقين بالله جل وعلا. ولكن تفاضل الناس بقوة يقينهم في الأخذ بالأسباب والتوكل على الله جل وعلا. نعم. أيضا أيها الأخوة من فروع اليقين هو التفاؤل، سواء حتى في باب الرزق، في باب العلاج، في باب انتصار الأمة. الأطباء يجمعون أن نفسية المريض مؤثرة في شفائه أو عدم شفائه. مريضان مرضهما واحد ويعالجان بعلاج واحد، بعضهم يشفى سريعا وبعضهم قد يتأخر شفاء وبعضهم قد لا يشفى. من الأسباب قوة يقينه، قوة إيمانه، تفاؤله. بعض المرضى تأتيه وفي أشد الأمراض ولكن عنده قوة عجيبة. أذكر لكم قصة شخص سبحان الله عجيبة قصته. هذا الشخص رأيته وجاء إلينا في الرياض يعالج من السرطان، وكنت أزوره في المستشفى التخصصي. كل زيارة أيها الأخوة كنت أزوره كنت أقول هذه آخر زيارة. الرجل انتشر فيه المرض حتى سقط شعره، ولكن والله يا أخوان أنه يتحدث معي كما كان يتحدث قبل 20 سنة من مرضه بتفاؤله وهم وهم الدعوة. خرج من المستشفى بدأ يراجع التخصصي كل سنة، سمعت أنه رقي الأستاذ مشارك، قلت ما شاء الله ما شاء الله على هذا اليقين. إيه والله. ثم بعد ذلك بقي سنوات ورقي لجرعة الأستاذ وهو يراجع المستشفى. آخر زيارة زرته في جدة، نعم، بعد سنوات طويلة، بعد قرابة 15 سنة أو 16 سنة لاحظا ما يسرى، نعم، وهو في مستشفى أيضا الحرس الوطن مستشفى الملك عبد العزيز، وكان يحدثني، والله ما حدثني عن مرضه يا أخي، يحدثني عن الدعوة والثبات على المواقف وعدم التبديل، ويتكلم عن الدعاة الذين تغيروا. هذا آخر لقاء لي معه، بعد ذلك توفي، لكن قرابة 20 سنة. قوة تفاؤل سبحان الله، يقول الأطباء مؤثرة جدا، وإلا مرض قد انتشر سبحان الله. إذن قوة اليقين مؤثرة في الأخذ بالأسباب. فلهذا التفاؤل بانتصار الأمة. شيخ الإسلام ابن تيمية لما قيل له وهو يريد يدخل المعركة قال سننتصر، سندخل المعركة غدا وننتصر، قيل له قل إن شاء الله، ماذا قال؟ قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، ما عندي شك. فانتصر، انتصر يا أخوان، حتى انتصر في المعركة قوة اليقين. إذن الذي يتفاءل هو الذي ينتصر. الناس بعض الناس الآن مستسلم، ماذا نفعل؟ العلمانيين، المنافقين، الرافضة، اليهود، الأمريكان، النصارى، وبعدين نستسلم. أتعلمون لما حدثت هذه العقلية في عام 656 تقريبا في بغداد، وصل من الهوان من المسلمين أن التتار يأتي للمسلم ويضجعه في الأرض، لاحظوا يضجعه في الأرض ثم يقول انتظر حتى آتي بالسكين، فيذهب التتري ويأتي بالسكين وهذا على جنبه ثم يذبحه كما يذبح الشاة. الشاة أصلا لو يسدح الإنسان مشت ما صبرت، يحتاج كل واحد يمسك، كم واحد يمسكها؟ وهذا أبدا بدون ربط ولا شيء. ليش؟ لأنه انهزموا من الداخل، قذف في قلوبهم الرعب والعياذ بالله. فالآن بعض الناس مع كل أسف عنده هزيمة داخلية، ماذا نفعل أمام هذا الطوفان؟ ماذا نفعل؟ لا نفعل بإذن الله. الأمة منتصرة والله، والله ما يجري، أنا أقول من أقوى أدلة انتصار هذه الأمة ما يجري الآن. هذه الحملة الظالمة على كل المستويات على هذه الأمة، وتآمر العلمانيين والمنافقين مع أعداء الله والليبراليين كلها من أقوى أدلة الانتصار. لما يفتح أحد العلماء بفتوى في الاختلاط تقوم قائمتهم ولا تقعد. قبل 3 أيام أحد كبار علمائنا بفتوى في موضوع الاختلاط، وماذا؟ ما الذي يحدث؟ أول من علق عليها CNN، وكانت معروفة التلفزيون الأمريكي، ثم تلاحق أصحابهم، ما أقول أصحاب، من أبناء جودتنا، وسمعت كلاما يقشعر له الأبدان في وصف الشيخ مع كل أسف لا أستطيع أن أقوله، وإلى الآن المعركة حامية، يحسبون كل صيحة عليهم. هذا دليل على قوة انتصار هذا الدين، ويصفون بأقذع الأوصاف، دليل على قوته، وإلا ما يمكن أن يفعل ذلك. طيب في النبي لا عزاء له، قيل عنه يصعى ساحر كاهن مجنون. فلذلك أيها الأخوة، التفاؤل، وأنت سواء في أمور دينك أو دنياك، قد تقولون كيف في أمور الدنيا؟ سأذكر لكم قصة التالية. قبل قرابة أكثر من 20 سنة كنت في كلية أصول الدين، كنت وكيل الكلية، فتخرج ذاك وعين المعيدون، فجاء إلي شخص وقال أريد أكون معيد. قلت له خلاص انتهت فرص الإعادة وتقديره، جاي جدة أخذ تقدير الامتياز. نعم، لكن أقول لك أنصحك تذهب تأخذ وظيفة في التدريس أو غيرها قبل ضياع الفرص. قال سأعين معيد بإذن الله. يا فلان لا ضيع الفرصة عليك، الحوار معه مباشر. قال سأعين معيد. انتهت الوظائف تماما، هي وظائف محددة للجامعة للكلية انتهت. فاتصلت به قلت له أنت الآن ماذا فعلت؟ قال لا سأعين معيد. ما شاء الله عليك، خلص الله يقولك، انتظر حتى يجيك رزقك. فجأة أحد المعيدين ينتقل إلى جامعة أم القرى وتفضي وظيفته، فقالت الجامعة لابد يعين شخص معين فيها خلال أسبوع، إذا ما عينت سنأخذها من الكلية. بحثوا عن الذين يستحقون الإعادة بالترتيب، فإذا قد تعينوا قالوا جيبوا فلان وعينوه، الآن أستاذ في الجامعة. نعم، وتعجبت من قوة يقينه. طالب أخ من إحدى البلاد الإسلامية تخرج من الماجستير، والنظام عندنا بقرار مجلس الوزراء إذا تخرج من الماجستير لابد يذهب لبلده يعمل 2 سنين ثم يعود يكون الدراسة حتى يؤدي دوره. فقلت له فلان الآن، قال لا سأسجل الدكتوراه. قلت يا أخي الكريم النظام ما يسمح. قال سأسجل الدكتوراه بإذن الله. والله يا أخواني تعجبت من الرجل، فسألت زميل له قال هذا منهجه يقول أخلق بذي الصبر أن يظفر بحاجته، ومجبل القرع للأبواب أن يلج. ما علمت ما مرت أيام إلا فعلا يأتي قرار ويصبح فعلا طالب في مرحلة الدكتوراه، والآن استاذ في إحدى جامعات المملكة. قوة يقين عنده، كان يتكلم مع بعض السبب، طبعا كان يبذل السبب. إذا التفاعل، وأن تنطلق أنت متفائل سواء لمستوى الشخصي أو على مستوى الأمة كما ذكر لكم أمثلة، يعطيك قوة بإذن الله. أما المهزوم، أما المتردد، أما المتراخي، أما ما يحصل شيء في النهاية. أيضا من الوقفات موضوع أيها الأحبة الدعاء مع الأخذ بالأسباب كما بينت. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، ولما توجه تلقاء مدينا قال عسى ربي أن يهدني سواء السبيل، والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر. إذا لابد من الدعاء، لكن الدعاء مع العمل كما بينت قبل قليل. أيضا أهمية جهاد الكفار والمنافقين والأخذ بكل سبب لذلك، وجاهدهم به جهادا كبيرا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. العبرة بالأخذ بالأسباب، إذا لم تستطع إلا هذا السبب ولو كان يسيرا فإن الله جل وعلا يبارك فيه. وقصة موسى في كما ذكرت، وقصة مريم عليه السلام، وقصة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تؤكد الأخذ بالسبب ولو كان يسير يجعل الله فيه بركة وقوة.